بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وفق الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عليها. وهذا هو اللقاء 48 في بداياته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا في بداية اللقاء أن نجيب عن مسألة وردت إلينا عبر الخاص، ثم بعد ذلك نستقبل الأسئلة من المتابعين والمتابعات، ثم من الحضور معنا في المسجد. والمسألة التي ما زلنا بصددها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو اللقاء 31 في رحابها. وقبل أن أواصل ما بدأت، رزق ابننا حسام التونسي هذا اليوم بمولودة جارية أسماها رقية، فأسأل الله تعالى أن يجعلها قرة عين لوالديها، وأن يجعلها مباركة على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقها قوة موسى ابن عمران، وحياء هارون ابن عمران، وعفة يوسف عليه السلام، وأن يرزقها طهارة مريم عليه السلام، وأن يرزقها أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلها صالحة مصلحة، وأن يبارك في أبناء المسلمين، آمين. أحبتي في الله، أعود لما بدأنا، فقد تكلمنا عن النبوة والأنبياء، تكلمنا عن صفات الأنبياء، تكلمنا عن منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن القرآن كمعجزة وآية للنبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، تكلمنا عن أنواع الإعجاز في القرآن، سواء الإعجاز البياني أو التشريعي أو العلمي أو الغيبي. ثم بدأنا الوقوف أمام هذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان: أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. هذا وقد وصلنا إلى الوسيلة 22، يقول فيها المصنف: العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته وحفظها. عندما قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، قالها 3 مرات، والحديث رواه الإمام مسلم. هذا من غير غلو فيهم أو رفعهم فوق منزلتهم كاعتقاد العصمة فيهم أو نزول الوحي عليهم وما شابه ذلك من الاعتقادات التي لا دليل عليها من كتاب أو حديث صحيح. هذا كلام المصنف، يعني بيقول لنا لمن أراد أن ينصر النبي عليه أن يعمل بوصية النبي في أهل بيته رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. وذكر لنا حديث غدير خم، الحديث ده من الأحاديث المظلومة لأن الروافض اتخذوه حجة على خلافة علي رضي الله عنه بعد رسول الله، والحديث لا يشير لا من قريب ولا من بعيد على الخلاف، ما في علاقة أبدا بالخلاف، إنما لما نقرأ الحديث برواياته المتعددة نفهم المقصد من حديث غدير خم. طيب تعالوا نشوف كده إيه أولا غدير خم ده، وبعد كده نشوف الروايات الواردة عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يتعلق بغدير خم، عشان يكون عندنا فهم لهذه المسائل العظيمة التي بسببها ضل من ضل وزل من زل، والعلم عاصم من الزلل. يعني آفة الناس الجهل، فالجهل موت والعلم حياة. لذلك كان في إشارة طيبة كده لبعض العلماء في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام والرحلة العلمية العجيبة التي ذكرت على مائدة سورة الكهف. فالعلامة التي أعطاها الله تعالى لكليمه موسى عليه السلام والتي من خلالها يجد مكان العبد الصالح الخضر الذي سوف يتعلم على يديه الأعجيب، كانت إحياء الحوت. يعني الرحلة هتكون طويلة وشاقة، عندك الحوت بتاعك في المكتل، لما تدب فيه الحياة ويجري على البحر في المكان ده هتجد العلم، هتجد العبد الصالح. وكأنها إشارة إيمانية إلى أن العلم حياة. لما موسى كده جلس عند الصخرة يستريح وبيقول للفتى بعد ما قام من النوم وواصل السفر، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، فاكر لما جلسنا عند الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. الحوت المية خبطته، قام يتنطط وجري على البحر وسابني خرج من المكتل وجري على البحر. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا. فقال بعض أهل العلم إشارة إلى أن العلم حياة بمفهوم المخالفة بين الجهل إيه؟ موت. فعشان كده لازم نحرص على العلم ولازم نسأل العلماء. حقيقة أنا أغبطكم على حضوركم المستمر للدروس، كم من أناس يصلون معنا ويزهدون في تلك المجالس وينصرفون، وربما غالبهم ما عندوش عذر. المجلس هذا لو عرفتم قدره عند ربكم لسجدتم شكرا لله أن اختصكم به. أو الله يا إخوة، فلن يقوم قائم منكم من هذا المجلس إلا وقد غفر الله له. بعض الناس من نزغ الشيطان لهم يقول لك ما العلم موجود على الإنترنت. يا خايب يا خايب، مش هتحصل المجلس ده، اقعد على النت براحتك، لكن مش هتحصل المجلس ده اللي بتحفه الملائكة وبتنزل فيه السكينة وبتغشاه الرحمة ويذكر الله أهله في من عنده. مش ممكن تحصل ده وانت في البيت على الانترنت أبدا. مش ممكن هتحصل انك تقوم من المجلس وقد غفر الله لك. ثم لو حضرتك قاعد على الانترنت ما انتش مقيد بالعلم، شوية تقوم تعمل مش عارف ايه، شوية حد يندهلك، انما انت هنا مرابطه قاعد في مجلس العلم. فحقيقة هنيئا لكم، وده اصطفاء على فكرة. والله يا إخوة ما هوش بالذكاء أبدا، ده اختيار من ربنا. ربنا بيصطفي، فإن ربنا يصطفيك فدي منة عظيمة قوي، منة عظيمة احمد ربنا عليه. أو والله يا إخوة احنا كنا قديما عشان نحضر مجلس علم كم نتعب، ونحن في مقتبل الشباب كانت فترات تضييق على العلماء وعلى الدعاة في بلادنا، وصعب جدا انك تحصل مجلس علم. كنا نسافر مدن بعيدة عشان نحضر مجلس علم، عشان نجلس تحت ايد الشيخ فقط. سبحان الله، فان ربنا ييسر لك بابا للعلم يعني، ويصطفيك انك تكون من عمار المسجد ومن المواظبين على دروس العلم، يا هنيئا لك. مجرد بس ما ينتهي المجلس يقول الله عز وجل يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر، دي مش ممكن تحصلها فين؟ على الإنترنت ولا على اليوتيوب أبدا. ثم أنت معانا في المجلس هنا عندك فرصة أنك تسألني لو حاجة مش فاهمة، لكن على الإنترنت هتسأل إزاي؟ هتسأله إزاي الشيخ على الإنترنت ده؟ بالضبط عامل زي اللي بيقرأ كتاب. العلماء قالوا إيه؟ الكتاب شيخ مضل. ليه؟ لأنك هتقرأ وممكن حاجات ما بتفهمهاش، الكتاب مش هيجاوبك عليه. وأحيانا بيكون الكتاب فيه تصحيف، يعني أخطاء مطبعية، فممكن حرف يغير المعنى كليا فيضيع الفهم، زي الجماعة اللي صحفوا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان النبي في السفر يصلي إلى عنزة، عنزة العين مفتوحة والنون مفتوحة والزين مفتوحة. ففي جماعة من قبيلة اسمها عنزة بسكون النون، اسمها إيه؟ عنزة. وفارق كبير بين عنزة وبين عنزة، العنزة يعني الجدي الشاء بالسكون، إنما بالفتحة الحربة العصا اللي فيها سن ده، فالنبي كان يجعلها سترة يصلي إلى عنزة، يعني يضع الحربة كده كسترة عشان يصلي محدش يمر من بين إيديه. فالجماعة دول قرأوها إيه؟ بالسكون، شوف حرف بس، قالوا إن رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه اتخذ قبيلتنا قبلة، كان يصلي إلى عنزة. يا أولاد الإيه؟ يعني ساب الكعبة بيصلي عندكم أنت؟ يا أولاد بقول عنزة بالفاتحة، عنزة يعني حربة، بيحط الحربة سطرة أمامه، ملوش علاقة بالقبيلة بتاعتكم خالص. أهو الكتاب كده، الكتاب كده، لأن ممكن خطأ مطبعي في حديث من أحاديث النبي غير المعنى تماما، وأنت تقرأه على المعنى الإيه؟ الخطأ، وتبني أحكام، فالخلل بيجي من هنا. عشان كده مهم قوي مجالسة أهل العلم، أن تجالس أهل العلم. ليه يا إخوة؟ هتتعلم من اللحظ قبل اللفظ، وده منهج السلف في تلقي العلم، يأخذونه في المجالس سماعا. إمتى تروح للنت؟ لما يضيق عليك، مفيش مكان تسمع فيه درس علم، طب روح للإنترنت، ما أنت مضطر تعمل إيه؟ والمضطر يركب الصعب. إنما لو ربنا يمن عليك بمكان فيه تدريس للعلم واظب، ويوعى الشيطان ينزغ وتتبع خطوات الشيطان وتبعد عن المجالس. ياما ناس كانوا وراحوا وبعدوا وخدتهم الدنيا، ودي أخطر حاجة في العلم. فحقيقة أبشركم بالخير، هنيئا لكم. أه والله يا إخوة، ما أطيب هذه المجالس. فالعلم حياة، تجد حياة نفسك في المجالس دي، اطمئنان قلبك وسعادة قلبك، تجد الراحة والسكينة والفهم، فتنعم بحياتك، بتعبد الله على بصيرة، بتعبد الله على بصيرة. الخلل بيجي منين؟ من الجماعة الصحفيين اللي بيقرأوا من الصحف فقط، بياخدوا العلم من الكتاب، فده مشكلته مشكلة، إنه ما عندوش الفهم. كما قال السلف: الكتاب شيخ مضل. ودي أخطر حاجة يا إخوة، عشان كده لازم الكتاب تقرأه على شيخ عشان تفهمه. يقول لك لا، ده هنا في خطأ لغوي، وهنا في تصحيف، الحديث مش كده، ده النطق الصحيح كذا، وفهم الآية دي كذا، وهكذا يوضح لك. فدي قضية مهمة. فتعالوا بقى نشوف النهاردة قضية غدير خم. ايه غدير خم ده الأول؟ خم ده رجل كان يعمل صباغا، وسمي الغدير باسمه. الغدير ده موجود فين؟ بين مكة والمدينة. ومعنى الغدير اللي هو مستنقع من الماء، ماء المطر، يعني ماء المطر يتجمع في مكان كده، احنا كنا زي نسميها بركة، البعض يسميها مستنقع، وفي اللغة اسمها غدير. يقول لك غدير الماء، غدير الماء يعني مكان كمستنقع بيجمع مياه المطر. وسمي باسم رجل كان اسمه خما، كان اسمه ايه؟ خم، فسمي غدير خم. غدير خم، فهمنا معنى غدير خم. فالنبي كان في المكان ده وقال الحديث اللي احنا نتكلم عنه الآن. تعالوا نشوف كده روايات الحديث عشان نعرف حكاية قصة غدير خم ده، وهل فعلا كما يقول الشيعة الروافض ده بيدل على استخلاف عليه بعد النبي ولا لا. تعالوا نشوف ونعرف القصة. لأن من ضوابط فهم السنة يا إخوة، عشان تفهم السنة أنت محتاج لأمرين. الأمر الأول تعرف سبب ورود الحديث، السنة دي سببها إيه؟ النبي لماذا قال هذا؟ إيه السبب؟ فهمني؟ لأن السبب بيبين المعنى. الأمر الثاني الصفة، صفة السنة دي إيه؟ مش أنا قلت لك زمان إن السنة دي أقسام؟ في سنة قولية، وسنة تقريرية، وسنة فعلية، صح؟ قولية يعني إيه؟ النبي يقول إنما الأعمال بالنيات، هذه سنة قولية، قول النبي هو. فعلية، وصلوا كما رأيتموني أصلي، شوف أفعال النبي في الصلاة، قيام، ركوع، رفع من الركوع، سجود، جلوس، سجود، وهكذا، بيصلي هنا جهرا وهنا سرا، صلوا كما رأيتموني أصلي، فعلية. إيه كمان؟ تقرير، الصحابي يقول قولا أو يفعل فعلا يعلمه النبي فيسكت أو يضحك أو يبتسم أو يقول قولا يدل على الموافقة، فدي اسمها سنة قول تقريرية، النبي أقر الفعل ده، كما قال سلمان لأخيه أبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الكلام ده وصل للنبي، قال النبي: صدق سلمان، إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. فدي اسمها سنة تقريرية، لأن القائل سلمان وصدقه النبي، أقره على هذا القول، يبقى دي اسمها سنة إيش؟ فدي اسمها صفة السنة. وفي نوع تاني اسمه الجبلي أو الطبعي، النبي عمل أمورا بالجبلة والطبع، فدي مش تشريع، خلاص كده، دي اسمها جبلة أو طبع، من تأسى به فيها يساب، ومن لم يتأسى لا حرج، لأنها أمر فعله النبي بطبعه أو بجبلاته. زي إيه مثلا؟ لما قلت لك قصة أكل لحم الضب، وضع على مائدة النبي فما كلش منه النبي، سيدنا خالد بن الوليد قاعد جنب النبي، قال: أحرام هو؟ قال: لا لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. أنا ما طبعي ما اقدرش اكل الضب ده، انت كل يا خالد براحتك. فدي اسمها جبله. طب انا بحب الضب، اكله ولا لا؟ اكله. انت ما بتحبوش، ما تاكلوش زي الببوش، صح كده؟ اهل المغرب بياكلوه، صح، جميل، بيقولوا عليه حلو قوي، صح. انا قلت لهم لا، الببوش ما عرفوش، ما اكلوش، ما اقدرش، انا نفسي ما تروحش عنده، انما انت تعودت عليه براحتك. وهكذا، فدي اسمها جبلة وطبع. ففي افعال جبلية النبي فعلها طبعا وجبلة، فدي مش تشريع. فلازم انا كطالب علم اكون افرق بقى بين السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، وايه من الاقوال والافعال والتقريرات تكون في التشريع وايه اللي لا، والامور الجبلية. ولازم افرق بين الامور الخاصة بالنبي، في خصوصيات لنا ما ينفعش اتأسى فيها أنا ابدا، زي مثلا في الزواج الزيادة على الأربعة، دي خاصة بالنبي، زي الوصال في الصيام يصوم يومين وثلاثة، لما حب الصحابة يتأسوا في ده قال لا، إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، دي خاصة بي أنا، إنما أنتم ممكن توصلوا لغاية السحور فقط، إنما بعد كده لا، أنا ممكن أصوم يوم واثنين وثلاثة كمان، دي خاصة بالنبي ملناش إحنا. فدي اسمها خصوصيات النبي. فلازم أنا كطالب علم يبقى عندي في التعامل مع السنة عندي أمران مهمان: واحد، أعرف سبب السنة، اثنين، أعرف صفة السنة عشان ينضبط لي الفهم، عشان ينضبط لي الفهم. فتعالوا نشوف بقى سبب حديث غدير خم عشان نفهم ونشوف هل يا ترى يدل فعلا على الخلافة ولا لا. تعالوا نشوف. فهنقرأ معا الروايات، جمعت لكم الروايات في هذا الباب. الملخص إيه إخوة؟ ملخص القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه إلى اليمن. أرسله فين؟ إلى اليمن ليخمس الغنائم، يعني في غنائم للمسلمين في اليمن، قال له قسمها إيه؟ أخماس، وخد الخمس بتاعنا. علي ياخد الخمس ويقبض الخمس، كلام جميل. فلما خمس سيدنا علي بدأ يقسم الغنائم وخد الخمس، كانت في الغنائم امرأة هي أفضل ما في السبي، أجمل امرأة في السبي كله. ماشي كده، خليكم معايا واحدة واحدة عشان نعرف إيه اللي بيحصل وإيه القصة بالضبط. فصارت في الخمس، ضمها علي الخمس بتاعه. ثم إن عليا رضي الله عنه أرضاه خرج ورأسه مغطى وقد اغتسل. تاني يوم خارج اغتسل ومغطي الرأس. طيب، وقد اغتسل من الجنابة، فسألوه عن ذلك فأخبرهم أن الوصيفة التي كانت في السبي صارت له فتصرى بها. دي من نصيبنا وخدناها سرية عندنا، تصرنا به يعني كزوجة. بعض الصحابة غضب، خدت أجمل امرأة في السبي وحطيتها في الخمس وتقوم كمان جنبا وتغتسل، يعني ما هم الصحابة يا إخوة بشر ولا إيه؟ ما هماش أنبياء ولا ملائكة، بيغضبون كما يغضب البشر وممكن يتكلمون. وحدث حدث الإفك مثلا، صح، لما طعنت أم المؤمنين عائشة في عرضها رضي الله عنها أرضاه، بعض الصحابة من صادق الإيمان تكلموا في هذا الأمر وخاضوا مع من خاض، وتاب الله عليه وعافى الله عنهم، رضي الله عنهم أجمعين. فده وارد، لكن الميزة بيننا، الفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا لا يقروا على خطأ أبدا، ينزل الوحي يضبط والنبي يضبط الأمور على طول، ما فيش يحصل خطأ، على طول القرآن ينزل يعالج والنبي يعالج بالسنة. المهم، فكره البعض ذلك منهم، بعض الصحابة كره ده. وقدم بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. سيدنا أبو هريرة راح للنبي يقول له اللي حصل كذا كذا كذا، وده أمر واجب يرجع للنبي شوف إيه الآية عشان إذا كان في خطأ نصوبه، وإذا كان اللي فعله هو الصواب نعرف إن إحنا لما كرهنا ده غلطنا فنستغفر ونتوب وهكذا. فأخبره بما فعله علي مع الوصيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريدة أتبغض عليا؟ الله أكبر، شوف السؤال الجميل قوي، يا بريدة أتبغض عليا؟ فقال نعم. في الفعل ده أبغض، شوف الصدق يا إخوة، الصحابة لا يعرفون التلون رضي الله عنهم ولا يعرفون النفاق ولا يعرفون مناهج التقية والكتمان أبدا، الوحي بينزل على النبي تبغض؟ نعم نعم، ما اقدرش اكتم ده، الله أكبر. فقال نعم، قال لا تبغضه، الله، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، ده نصيبه في الخبز، الخمس تبعنا أكثر من الوصيفة، ده لسه ليه كمان، لسه هنعطيه لما يجي لنا، الله أكبر، يعني هو أخذ أقل من إيش؟ من حقه الواجب، الله. فلما كانت حجة الوداع رجع علي من اليمن ليدرك الحج مع النبي، خلاص هو خلص المهمة قسم والنبي راح الحج، فيعمل إيه علي؟ ساب الجيش هناك وولى عليهم من يقودهم وقال لهم أنا سأدرك الحج مع النبي. طيب، فسابهم وراح يحج مع النبي وساق معه الهدي، يعني واخد معاه الهدي اللي يذبح في الحج من الغنائم. يلا فهمنا هنا في سببه إن بعض الصحابة كره ما فعله علي في السبي لما أخذ الوصيفة الجميلة لنفسه وهي من حقه وأقل من حقه، فلما بريدة قال الكلام ده قال له أتبغض عليا؟ قال نعم، قال لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، ده لسه لك من حق. أدي سبب أولان يحفظوه بقى عشان نعرف ليه النبي وقف عند غدير خم وقال لهم أذكركم الله في آل بيتي. تعالوا نشوف، قال ابن إسحاق أي في السير وحدثني يحيى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن عن يزيد ابن طلحة ابن يزيد أن ركانة قال لما أقبل علي رضي الله عنه من اليمن، القصة ليها بقية بقى هو، احنا خلاص خدنا اللي حصل في اليمن، ده كمان لما جه من اليمن في حاجات حصلت زعلت الصحابة، تعالوا نشوف. لما أقبل علي من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من في الحج بمكة تعجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف على جنده الذين معه رجلا، وكل رجلا من الجند يكون قائدا للجند، وهو رايح فين الآن؟ عشان يحج مع النبي. فعمد ذلك الرجل القائد الجديد ده بقى فكسى كل رجل من القوم حلة من البز من الحرير أو من قماش نوع غالي جدا يشبه الحرير البز الذي كان مع علي رضي الله عنه أرضاه، ودي من الغنائم، قال لهم بص أنا هنروح بقى نقابل النبي إحنا كمان فالبسوا جديد بقى، هاتوا كده الملابس بتاعت الغنائم ولبسوا كل واحد إيه ملبس جميل. طيب، فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل، لما الجيش جه علي راح يقابلهم فلاهم لابسين إيه كلهم جديد من ملابس إيه الغنائم، قال ويلك ما هذا، بيكلم القائد بتاعه ويلك ما هذا، قال كسوت القوم ليتجملوا به، يعني يلبسوا جديد وكده، ليتجملوا به إذا قدموا في الناس. قال ويلك، انزع قبل أن تنتهي، ألعهم قبل ما توصل لمكة، لازم يقلعوا الملابس دي ويحطها في الغنائم تاني. الله أكبر. قبل أن تنتهي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزع الحلل من الناس فردها في البز، قال وأظهر الجيش شكواه، الجيش كله غضب من علي رضي الله عنه وارضاه، وبدأ يشتكي، ليه عمل معانا كده؟ ليه قلعنا الملابس بعد ما لبسنا الملابس الجديدة؟ وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم علي رضي الله عنه وارضاه. يبقى ده السبب الثاني، وخليك معايا بقى. السبب الأول الوصيفة التي اتخذها لنفسي من الخمس، وهي أقل من حقي. السبب الثاني في الطريق لما لبسوا الملابس الجديدة ألعهم ورجعوها تاني في الغنائم، الجيش كله غضب. طيب ثلاثة، وروى البيهقي في دلائل النبوة وصححه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، فكنت ممن خرج معه، فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها، في إبل كثيرة من الصدقات. طب إحنا الآن راجعين ورايحين مكة، نركب بقى الإبل بتاعتنا ضعيفة وتعبانة، نسيب الضعيف ده ونركب إيه الإبل القوية دي؟ فحب يركبوا إيش؟ إبل الصدقة. أن نركب منها ونريح إبلنا، فكنا قد رأينا في إبلنا خللا، الإبل بتاعتنا ضعيفة وتعبت، فأبى علينا، رفض يركبوا إيش الإبل الجديدة دي بتاعت الصدقة. قال إنما منها سهم، إنما لكم منها سهم كما للمسلمين، ده حق المسلمين الموجودين في المدينة، انتوا لكم سهم واحد، انها بقيتها رايحه لمين؟ لا حقوق، دي حقوق ناس، حقوق الصحابه. قال فلما فرغ علي من اليمن وانطلق من اليمن راجعا امر علينا انسانا واسرع هو، فادرك الحج، فلما قضى حجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع الى اصحابك حتى تقدم عليهم. قال ابو سعيد وقد كنا نالنا الذي استخلفه ما كان علي منعنا إياه، يعني لما علي مشي القائد اللي تولى علينا كلمناه فوافق لنا نركب كمان الايه اللي علي منعنا إياه، ففعل. فلما جاء عرف في إبل الصدقة، شافها عرف إنها تركبت، خبرة القائد أن قد ركبت، وراء أثر المراكب، شاف أثر المراكب على الجمال وراء أثر المراكب، قدم الذي أمره ولامه، فذم الذي أمره، بدأ يذم الصحابي اللي هو ولا عليهم ده، وكمان يشد عليه ويلومه، أنت كده أخطأت، لماذا تأذن لهم في ركوب الإبل؟ ودي إبل صدقة وليست من حقهم، لهم سهم واحد والباقي حق المسلمين. قال فذكرت لرسول صلى الله عليه وسلم، غضبهم بقى كمان من دي كمان، راح يقولوا للنبي، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق. خلي بالك هنا مسألة مهمة، وأحيانا قد ترى أنت الأمر أنه فيه تضييق أو في شدة أو في غلظة وهو عين الصواب، لأن دايما النفس أمارة بالسوء، فنخلي بالنا من دي، دايما نحتكم للعلم، نرجع للعلماء قبل ما نتخذ قرارات ومواقف على بعض الأمور، ودي قضية مهمة. فلما راحوا للنبي مش هقوله. وحكوا الأسباب الثلاثة دي بقى، الوصيفة ومنعهم لبس الثياب ومنعهم ركوب إبل الصدقة. كم سبب دول؟ ثلاثة أسباب فعلها علي أغضبت منه جل الجيش. طيب حكوا للنبي حتى إذا كنت في وسط كلامي، حتى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي ثم قال ما انتظر اسكت ما بعض قولك لأخيك علي، فوالله لقد علمت أنه أخشى في سبيل الله. قال فقلت في نفسي لا جرم. النبي يقول لهم علي خاش في سبيل الله، دي قوة، قوة في الحق، له أن يمنعكم وده القائد. لا جرم والله لا أذكره بسوء أبدا سرا ولا علانية. يا شوف الاستجابة بقى أبو سعيد الخدري، خلاص قال لك لما النبي قال لي كده والله ما أذكر علي بسوء بعد كده أبدا، لا في السر ولا في العلن. استجابة فورية يا إخوة للمنهج. يبقى أنا عندي كده ثلاث أسباب لقصة غدير خم: الوصيفة اللي علي اتخذها لنفسه وتصرى بها من الغنائم وهي أقل من حقه، اثنين منع الجيش من لبس ملابس جديدة بل أمر بخلعها، ثلاثة منع الجيش من ركوب إبل الصدقة لأنها ليست حقهم وحدهم ولكن حقوق المسلمين، ودي شدة في الحق. التلاتة دول خلوا الصحابة اللي كانوا معاه يغضبوا ويحكوا للنبي. من أجل ذلك كثر القيل والقال، ودي أخطر حاجة يا إخوة، تهدم الصف وتولد المنازعات. القيل والقال لازم نردم الأبيار على طول، نحسم القضية ونرجع لأهل العلم ونستفتي قبل ما يكتر الكلام. فالصحابة عملوا راحوا للنبي على طول بعد ما كتر بقى الكلام في الطريق، طب نروح نسأل النبي بقى. طيب كثر القيل والقال في مين؟ في علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله، أول غلام دخل الإسلام، بطل المواجهة، صهر النبي على ابنته فاطمة الزهراء، أبو الحسنين، سيدة شباب، سيدة شباب أهل الجنة. الله أكبر، شوف المناقب دي كلها وتتكلموا عن علي، دي خطيرة قوي. فكثر القيل والقال بين أهل المدينة في علي رضي الله عنه أرضاه، ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. كانوا في الحج فما ينفعش يعلن ده في الموسم، ممكن تكون فتن، لأن ننتظر في طريقنا وإحنا راجعين لما نجمع الصحابة كده ونبين لهم قدر علي رضي الله عنه وأرضاه. المهم ولم يرد، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرئ ساحة علي رضي الله عنه في موسم الحج، لأن الحادثة تخص الصحابة، وفي موسم الحج الناس جاءوا من الأمصار، من بلاد بعيدة، من جميع الأمصار، فما تخصهمش الحادثة دي، دي خاصة بمين؟ بالصحابة. فلما نخلو بالصحابة ننبههم على ده. وده بقى الفقه في فض النزاع، ما تفضش نزاع بين جماعة ما لهمش علاقة بالنزاع. ليه؟ ده يحدف لك كلمة وده يحدف كلمتين يوسع الدايرة. ثم دي أسرار يا أخي ما تعرضهاش على أي أحد. في البيت مثلا عندك مشكلة مع الزوجة، خلاص ما تخرجش من البيت، هتيجي تحكي لصاحبك يكون مريض وعنده ما عنده الزوجة وحاسدك يروح خبطك كلمة تتجوز في كتير يا أخوي، انت صابر ليه؟ ارميها. هي كمان تروح تحكي لواحدة صاحبتها مطلقة، ولا يهمك، ما أنا قاعدة لوحدي يوم غير زوج زي العسل، شكرا خربت البيت. خليكي جوه البيت، لا تحكي لدي ولا لدي أبدا، خلي المشكلة جوه البيت، نستفتي العلماء فقط عشان نعرف الحكم الشرعي. لا تروح تقولي لأمك ولا لأبوك ولا لأخوك، دي مشكلة خليها جوه حجرة النوم عشان ما تكبرش، ولما بتكبر بيهدم البيت، بيهدم البيت. الناس ما عندهاش فقه الإصلاح يا إخوة إلا من رحم ربي، كله عايز يخرب. واضح؟ وطبعا في الغرب عمل لهم بيوت للنساء ويلا مع السلامه، هيدوك سكن ويظبطوك ومرتب وتهدم بيتها مش مشكله، نسال الله السلامه. فدي الحكمه في معالجه الامور، لان الحادثه تخص الصحابه من اهل المدينه، لذا بعد فراغه من الحج وفي طريق عودته للمدينه قام في الناس خطيبا عند غدير خم. راجع من مكه للمدينه، في الطريق فيه اللي هو الغدير ده، فرصه بقى معنا الصحابه فقط، راح وقف النبي عند البئر ده اللي بيشرب واللي كذا، طب اقعدوا استريحوا، ووقف النبي خطيبا بقى جمعهم وبيخطب الان فيه. ودي قصه غدير ايه خم. قام في الناس خطيبا عند غدير خم مبرئا ساحة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، ورفع من قدره ونبه على فضله ليزيل ما وقر في نفوس الصحابة الذين كانوا معه في اليمن. الآن هم غضبانين من علي، طب نعرفكم من هو علي. لما تعرف قدر علي شكرا، يبقى الغضب اللي جوه ايه يزول. احنا كنا ناسيين دي، ناسيين المناقب دي، ناسيين منزلة علي هنا. فيفوقوا من الغضب ده بقى، خلاص انتهت القضية، فيبدأ يعرفهم المنزلة. ولو أراد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يبلغ الناس بالوصية لعلي، مش كان الأولى في الحج؟ يعني لو الحديث خاص بالوصية أنه يكون خليفة كان يقولها فين؟ في الحج، عشان كل الأمصار موجودة، فيعلن في البشر جميعا. ده كان مع أكثر من 120 ألف حج، واللي عايز ياخد بيعة لخليفة ياخدها فين؟ في جماعة صغيرين ولا في الملأ؟ في الملأ. ده ما اتكلمش في الحج، ومع أنه يعلم القصة قبل ما يحج، لما راحوا له قبل وفي الطريق لمكة عارف القصة كاملة، ما رضيش يتكلم. فده دليل على بطلان معتقد الروافض، ان كان غدير خم وصية لعلي بالخلاف، يسيب الحج وجمع الناس ما يعلنش فيهم، ويجي المجموعة اللي هم صحابة المدينة ويقول لهم عند غدير خم، فين العقول؟ طيب، ولو أراد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يبلغ الناس بالوصية لعلي رضي الله عنه كما يزعم الروافض لفعل ذلك في الحج والناس مجتمعون وفي يوم عرفة، ولم يؤجله إلى بعد الحج. هذه واحدة. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهو حديث متواتر، من كنت مولاه فعلي مولاه. طب ما كل مؤمن تقي لله ولي، مش علي فقط، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. ده بالنص، الله ولي الذين آمنوا، يبقى كلكم من أولياء الله، يا من استقمتم على كتابه وسنة نبيه. علشان كده شيخ الإسلام قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، يعني الولاية اهي. فخدها قاعدة كده: من كان لله تقيا كان لله وليا. عشان كده الشافعي قال كده: لو رأيتم رجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تشهدوا له بالولاية حتى تعرضوا أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فاللي يوافق الكتاب والسنة من أولياء الله، من أولياء الله، ودي الولاية الحق. طيب، فده ما فيش فيه دليل على تمييز علي عن بقية الصحابة وتفضيله بالخلافة على غيرهم أبدا، ده بيبين المنزلة عشان الأسباب اللي احنا ذكرنا، عشان يزيل بعض البغض اللي وصل لبعض الصحابة نقمة على علي مما فعل معهم في بلاد اليمن، فبيبين لهم منزلة علي الآن. وفي صحيح الإمام مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما، اللي هو غدير خم، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. أنا خلاص قريبا يجي لي ملك الموت وأنتقل إلى الرفيق الأعلى، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي. الله أكبر. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، والمعنى أوصيكم بهم خيرا، أوصيكم بأهل بيتي إيه؟ خيرا. طب مين أهل بيت النبي؟ هل علي وفاطمة والحسن والحسين فقط؟ لا، زوجات النبي من أهل بيت النبي، العباس عم النبي، وكل نسل العباس من أهل بيت النبي، علي من أهل بيت النبي، فاطمة وبنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم، هدول كلهم أهل بيت النبي، ولا إيه؟ مش الخمسة دول فقط ولا الأربعة دول فقط، أبدا. إنما المناسبة هنا رفع الملام عن علي فيما حدث منه في بلاد اليمن، لذا قال: أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أوصيكم بهم خيرا، من التوقير والاحترام وعدم الظلم، اوعوا تظلموهم. فهذا ملخص قصة غدير خم. احنا كمؤمنين وصانا النبي بهذا الحديث بأهل بيته، يبقى لازم نحفظ ايه؟ الوصية، نوقرهم، نحبهم، نتبعهم على الاستقامة على أمر الله وعلى هدي رسول الله، وبكده نكون بننصر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ضاق المقام وعقارب الساعة بالطارد، وربما في أسئلة كثيرة عبر هذا البث من المتابعين والمتابعات، وفي أسئلة من أمس لم نجيب عشان البث قطع نتيجة الخلل فني في الكمبيوتر، فنضطر نجاوب الليلة إن شاء الله. فأكتفي بهذا القدر مع هذه الجزئية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث، ثم ننتقل بكم إلى درس غزوات الرسول على موقع معهد الهداية إن شاء الله. طيب، نعم 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 نعم، أيوة. طب كويس، أبوينو صلى بيرك له قبل الأسئلة التانية بتاعت امبارحة. شيخنا الشيخ سعيد محمد بن هكو، مرحبا حبيبي الغالب، يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله. آمين. غردت فضيلتكم في آخر تدوينة بوجوب تذكير أهل المعاصي بالله والإسراع بالتوبة، والسؤال أثابكم الله: هل يجوز هجر المصر على المعصية بعد التذكير والوعظ؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فأهل المعاصي وكذلك أهل البدع إذا ذكروا فلم يتذكروا وجب هجرهم في الله من أجل أن يعودوا إلى رحمة الله عز وجل. فإذا هجرت علم المهجور أنه مخالف، فربما أعاد التفكير وعاد إلى المنهج تائبا مستغفرا، طبعا مع مراعاة أن الهجر الشرعي يكون العلة منه عودة المخالف، مش صد المخالف ولا تنفير المخالف. في بعض الناس عندهم معاصي كخطأ عارض، حاول تتعهدهم بالمناصحة وبالتذكير وكذا وكذا، رجع تاني زكاره وهكذا، واصبر عليه. بخلاف صاحب البدعة، العامل بالبدعة، الداعي للبدعة، محتاج نوع من الشدة وهجر ربما يطول من أجل الحرص على السنة، والله أعلى وأعلم. أخونا حمادة بيقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك. أنا كل شيء فتيته لي طيب عم أفعله، ويشهد الله أني أحبك فيه، أحبك الله أحبتني من أجلي، وواثق فيك وأعلم أن الله هداني ليرحمني، ولكن الوسوسة لا تتركني. أتمنى أن يكون سؤال الأخير عن هذه المواضيع. طبعا أنا حبيبي الغالي حماد، ربنا بارك فيك، أنا لما اشتددت قليلا في لقاء مضى اشتددت حتى أقطع عليك حبل تلك الوساوس. لماذا؟ لأن ده ممكن يؤدي الوسواس قهري، الوسواس القهري هيبقى مرض، هيخليك عايش في دائرة الماضي ودائرة المخالفات ودائرة المعاصي، فده مشكلة خطيرة جدا. لذلك كان لازم نوع شدة، لأن السؤال تكرر أكثر من مرة ومرة، نفس السؤال بنفس الصيغة وأنا جاوب نفس الصيغة وأقول لك خلاص في رد المظالم، رد وخلاص، ما عجزت عن الوصول لهم، تصدق بحيث يصل الثواب لأصحاب، وهكذا. فعشان كده كان لازم نوع من الشدة من باب الرحمة، من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه. وعلاج الوساوس الانتهاء وعدم الاسترسال. خلاص قلنا تبت، الله عز وجل يبدل السيئات لحسنات، ما تفكرش في الماضي بقى، إذا كان في مظالم اجتهد في ردها واستعن بالله ولا تعجز. بيقول السؤال: إذا نسيت إني أخذت من أحد شيء ولم أذكره للشخص أو لم أذكر الحادثة، هل عندما أتصدق يمكن؟ نعم نعم نعم، إذا نسيت أو كذا خد على غالب الظن وتصدق مدام ما تعرفش الأشخاص، ونسأل الله القبول. يعني على سبيل المثال أنا قدرت وحسبت وقلت المبلغ أقل من 200 يورو وأرسلت 200 زيادة على تقديري، خير وبركة، ربنا يتقبل إن شاء الله وينفع بيك، وهل تسقط الأثام؟ نعم إن شاء الله، وتبدل السيئات إلى حسنات، واقطع خلاص الوساوس، جنة المأوى. مرحبا. بتقول: السلام عليكم شيخي، وعليكم السلام وبركاته، كيف نصبر على ابتلاء الله في هذه الحياة الدنيا؟ الصبر عبادة كالصلاة والصيام والصدقات، فإذا علمنا أن الصبر عبادة وأنه يجب علينا أن نتعبد الله عز وجل عند المنع والابتلاء بالصبر، فنحن مأجورون على ذلك، فهو مثل الصلاة مثل الصيام مثل الزكاة فريضة. إذا قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، والأمر يفيد الوجوب، فأنا مأمور أن أنا أصبر على الأقدار المؤلمة، فدي عبادة وأنت مأجور عليها. ولذلك قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فتذكري فضل الصبر ومنزلة الصابرين وما أعده الله للصابرين، إن شاء الله بإذن الله تعالى يعينك على الصبر. بتقول: هل شهادات الاستثمار محرمة؟ نعم، شهادات الاستثمار في البنوك الربوية محرمة لأنها من الربا، ولا تسمع لبعض المضلين من الدعاة الذين يبررون تلك الأمور بأنها وسيلة اقتصادية وإنه استثمار ودي من النوازل، لا، هذا من تسمية الحرام بغير اسمه، الحرام حرام لا يجوز. أخونا محمود صلاح الزوري بيقول: نفعنا الله بعلمكم سيدنا، آمين، ربنا يرضى عنك، لا حرمنا الله منكم، آمين، نسألكم الدعاء، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن ييسر أمرك وأن يصلح بالك وأن يشرح صدرك وأن يغفر ذنبك وأن يرفع قدرك وسائر المسلمين، آمين. شيخنا الشيخ سعيد بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ وفقكم الله، آمين. الكثير من الناس يقول: عملت قصارى جهدي والكمال على الله، وكأن أمر الله ناقص يحتاج إلى كمال، فما رأيكم؟ رأي فضل. لعل القائل يقصد التقصير في عملي هو، لا في خلق الله ولا في فرائض الله، يعني أنا عملت اللي علي من جهد وأنا مقصر، والله عز وجل عليه الكمال بقى، يعني يرفع عني حرج التقصير، فإن كان كذلك فلا بأس ولا حرج، والله أعلى وأعلم. أخت تسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. يا شيخنا عندي مصاحف دابت الحمد لله، دابت الحمد لله من القراءة، وتقطعت أوراق، ماذا أفعل بها؟ لأني هشتري جديد ولكن بقوا قطار. نعم، والله من القراءة وليس إهمال، والله أعلم. إذا كانت تلك المصاحف ممزقة فأنت مخيرة بين أمرين: إما أن تحتفظي بها في مكان لا يصله إهانة أو إساءة، فإن لم يوجد مكان لكثرتهم ممكن في شق حائط ويدفن حتى لا يطأ بالأقدام، مفيش، يبقى الوسيلة الثالثة الحرق، لأن عثمان رضي الله عنه أرضاه عندما نسخ المصحف العثماني أمر بحرق جميع المصاحف المخالفة، ولا شك أن فيها آيات القرآن وفيها ذكر الرحمن، فهذا حتى لا تهان وتطأ بالأقدام. أيضا أخت تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. معلمي الغالي، الله يرفع قدرك يا ابنتي ويبارك فيك يا رب، اللهم آمين. من فضلك أنا حاسة بتقصير شديد تجاه ربي، والمشكلة أنني أعلم ذلك ولكني لا أستطيع أن أجاهد نفسي، فماذا أفعل؟ أحسنتي، أولا الشعور بالتقصير بشارة خير، فالمؤمن دائما وأبدا مهما بذل ومهما استقام على أمر الله لابد أن يشعر بالتقصير في جنب الله عز وجل، فمهما فعلنا ومهما اجتهدنا فلن نوفي ربنا شكر نعمة واحدة من نعمه علينا، فهذه بشارة طيبة. لكن أقول لك يا ابنتي عليك أن تستعيني بالله ولا تعجزي، وتكثري من الدعاء أن يعينك الله عز وجل وأن يرفع عنك هذا التقصير، وعليك بمجالس العلم، مهمة أو مجالس العلم لأنها بتنشط الهمم وبتزكي النفوس وبتخشع القلوب حتى تقبل على الله عز وجل، فأوصيك بمجالس العلم وبالصحبة الصالحة، وتذكري دائما أبدا أن على قدر استطاعتك في الأعمال الصالحة على قدر منزلتك عند ربك عز وجل، فاجتهدي، وإحنا فرصة في أواخر رجب ويقبل علينا شعبان ذلك الشهر الذي يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال، فاغتنم الأيام القابلة في الطاعة والاستقامة على أمر الله، وربنا يعيننا وإياك على الاستقامة، اللهم آمين. شيخنا الشيخ سعيد بيقول سماحة الوالد أثابكم آمين ولكم مثل حبل الغالي، أجمع العلماء على أن الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر والشركيات، وقال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ممكن توضيح لما استشكل علينا أثاب؟ بارك الله فيك حبيب. أولا الآية عندما يخاطب الله عز وجل رسوله الأمين بالأمر ده معنى تعظيم هذا الأمر، وكأنه يقول لأهل الشرك في كل زمان ومكان الله عز وجل في باب العقيدة والمنهج لا محاباة ولا مجاملات، لأن ده دين، فيخاطب أعظم خلقه وخليله محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم محذرا من الشرك، يقول لئن أشرقت ليحبطن عملك، فما بالك عملك، فما بالك بما دونه. إذن الخطاب لنا نحن لتعظيم هذا الباب ولتعظيم أمر الشرك، خلاص. لكن يستحيل أن يصدر من رسول الله الشرك وهو الذي جاء معلما للتوحيد. إذن الأمر لنا والتوجيه لنا والتحذير لنا إلى قيام الساعة، فده تحذير للبشرية من الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك، والله أعلى وأعلم. أخونا عبد الرحمن بيقول السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول بارك الله في عمرك ونفعنا بك آمين ولك بمثل، أفتقدك كثيرا فلم أرك منذ سنة تقريبا، وأنا كذلك حبيبي الغالي، ربنا يرفع قدرك ويعزك، أرجو من الله أن يكتب لي لقائك مرة أخرى ويجمعنا بك في الفردوس، اللهم آمين اللهم آمين. سؤال يا مولانا الحبيب هو عن سنة صيام رجب، قرأت أن رأي الجمهور على استحباب صيامه كاملا كونه من الأشهر الحرم، فما هو الأفضل بالنسبة لمن يصوم صيام داود فيصوم يوما ويفطر يوما، فهل يصوم رجب كله أفضل أم يتبع سنة داود عليه السلام؟ أحسنت السؤال. رجب من الأشهر الحرم وهذه منقبة عظيمة، والأشهر الحرم لها فضيلة أن الحسنة فيها تضاعف كما وكيفا، كما أن المعصية والسيئة تضاعف، لكن السيئة تضاعف كيفا لا كما، كما أن الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر، برضو السيئات كده فيها سيئة عظيمة قوي وسيئة قليلة شوية فلا يستوون، فالسيئة في رجب عظيمة قوي كبيرة قوي مشكلة خطيرة جدا، لكن بالنسبة للصيام والعبادات مثله كمثل بقية الشهور العربية لا فضل. النبي كان يصوم الاثنين والخميس، نصوم ده في رجب، يصوم الأيام القمرية 13 14 نصوم ده في رجب، من أفضل السنن النبي رغب فيها لمن يستطيع المزيد في أي ما في أي ما شهر بقى، قال خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فالذي يريد يطبق هذه السنة، لكن غالب رجب لا، إنما تفعل السنة دي فين؟ في شعبان، لأن النبي كان يجتهد في صيام شعبان، فلما سئل قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فالنبي كان يكثر من الصيام في شعبان كما يكثر من الصيام في المحرم. خير الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم. أما في رجب فلك الاثنين والخميس الأيام القمرية، أو عندك جهد يبقى تصوم يوم وتفطر يوما، وهذا هو الصواب، والله أعلى وأعلم. أختنا رندا مرحبا بتقول: حفظك الله شيخ أمين. أخت تسأل: أم تعمل في مطبخ مستشفى ويقال لهم عند الطهو ممنوع طهو أجنحة ورقبة الدجاج، فتقوم أمي بأخذهم للمنزل عندنا، فهل هذا حرام أن أخذتهم ما دام الضوابط في هذه المستشفى بعدم طبخ هذه الأشياء ورميها فلا بأس من الاستفادة بها، إنما لو ما فيش قرارات بهذا الشكل فلا يجوز. إما هادي مصطفى مش عارف بقى بيقول ولا بتقول، عشان كده دايما بقول اكتبوا الأسماء باللغة العربية بلاش لغة الغرب عشان نعرف. أحيانا بقول مثلا لو أخ بقول حبيبي فممكن تكون أخت ولعت المشكلة فتورطونا ورطة صدى مش ناقصين يعني الله يكرمكم، فأنا مش عارف ده أخ ولا أخت. المهم بيقول أو بتقول: سؤال شيخنا الكريم، هل هناك سقف للربح في الإسلام؟ وهل من الممكن أن تصل الأرباح؟ لا سقف للربح ما دام الأمر بالتراضي ومراعاة حال الناس والتعاون على البر والتقوى والمسامحة في البيع والشراء. ففي فقير ترى حاله وفي غيره، وشوف السعر السائد في السوق إيه، وما تغليش مغلاة يعني تنفر الناس أو تشق بها على الناس، والله أعلى وأعلم. أختنا ملاك تقول: هل رد الفعل على شيء نكره من الذنوب؟ في رد الفعل ولو أسرفنا في رد الفعل، لأن بعض الناس بتعتبر رد الفعل ذنب، فكيف نفعل مع من تعالى علينا وظلمنا وعيرنا بشيء مكتوب علينا، مثل اللي بيعاير بخلفة البنات والعقم والعنوسة والطلاق، واللي بيقع في الناس في الأخطاء أخطاء للناس علشان يعايرهم لو دعينا عليهم. الله تعالى قال في كتابه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم مستثنى من هذا، فيكفيك أن تقولي حسبي الله ونعم الوكيل فقط، يكفيك أوي، مش لازم بقى الدعاء الشديد ده التاني يخبط هنا وهنا، بلاش ده كله، كفاية حسبي الله ونعم الوكيل، فالله حسيبك وكفيك خلاص، أو عاملهم الله بعدله يكفيك هذا. وطبعا رد الفعل الشديد بيكون ناشئ عن أعمال معينة، فطبعا الإنسان هو اللي بيخرج الشخصية. سوء فعلك هتوريك الشيخ غير الشيخ، وحسن فعلك هتوريك الشيخ اللي انت متعود عليه. إذن شخصياتنا بيحددها ايه؟ تصرفات البشر. واحد مخالف لازم اشد عليه، واحد طيب مستقيم هرفق بيه، فهنا كنت رفيقا وهنا كنت ايه حازما، ليه؟ حسب مواقف الناس. لكن مع ده كله ننضبط بالكتاب والسنة ومنخالفش. اخت مريم بتقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام وبركاته. بتقول: نحن مسلمون في زاربروكن في ضيق شديد، متى ستكون مبادرتكم في بناء مسجد لنا كما في زولسبخ، لنا ولأبنائنا وبناتنا؟ الله يرضى عليك. ما في زاربروكن الجمعية الإسلامية موجودة، وفي مالشطات مسجد بلال، وإن شاء الله قريبا هنبدأ عملية بناء لمسجد بلال، إعادة البناء، وإن شاء الله يكون يعني كحال ذو السباق إن شاء الله، أبشر بخير إن شاء الله. نحن على أتم الاستعداد، إذا دعينا لأي مكان فنحن إن شاء الله لها، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، فأبشري بخير إن شاء الله، ربنا ينفع بك ويبارك فيك. الأخت ملاك تقول: والآية اللي بتقول لأذقناك ضعف الحياة والممات في معناها؟ والله أعلم، أنا بقول معنى الآية، وهل يخاطب ربنا البشرية كلها كذلك؟ نعم 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 نعم، الخطاب للنبي يدخل تعظيم الأمر لما بيخاطب النبي وأقرب الناس منزلة، معناه بيعظم هذا الباب، بيعظم هذا الأمر، بيقول الشرك خطير جدا جدا، يتولد عليه العذاب في الدنيا وفي الآخرة، فبيحذرنا احنا، بيحذرنا احنا. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة، فنكتفي بهذا القدر في هذا البث. احنا الآن تأخرنا بعض الدقائق على معهد الهداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام.